بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: باب الصوم في السفر. السفر أيها الإخوة هو مفارقة محل الإقامة على وجه يسمى سفرا في عرف الناس، مفارقة محل الإقامة على وجه يسمى سفرا في عرف الناس، هذا هو الراجح في تعريف السفر. والصحيح أن قضية السفر ترجع إلى العرف، فما كان في عرف الناس سفرا فهو السفر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
هذا يمكن على الوجه العرب الفترة الأولى معهم، نحن سافر يبتدوا مباشرة على مدرسة
بعد العشاء، يعني يبدأون بعد العشاء، يبدأون بعد العشاء، يبدأون بعد العشاء بكرة إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله. فما ورد في تحديد السفر شيء ثابت في تحديد السفر، وإلا تحديد زمن السفر كل هذا ما ورد فيه شيء ثابت. والصحيح في هذا في أن السفر يرجع إلى العرف، فما اعتبره الناس سفر فهو سفر وإن كانت المسافة قصيرة، وما اعتبره الناس ليس بسفر فليس بسفر، فالقضية ترجع إلى العرف في هذا. اقرأ لنا الحديث، حديث عائشة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين أجمعين، عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام. قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. رواه البخاري واللفظ له ومسلم.
حديث عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي وكان رجل كثير الأسفار، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر؟ يحتمل أن المراد هنا صوم النافلة، لأنه جاء في رواية لعائشة أو لقول عائشة: وكان كثير الصيام، في قول عائشة في الحديث في المدرج: وكان كثير الصيام. فيحتمل أن كثرة الصيام المقصود بها هنا النافلة، أنه كان يصوم في السفر صوم نافلة. ويحتمل أنه قوله أصوم في السفر أنه كثير الأسفار، أنه كثير الأسفار فيدركه رمضان وهو في السفر، فهو يسأل عن جواز صوم رمضان في السفر، عن جواز صوم رمضان في السفر. يحتمل هذا ويحتمل هذا في معنى الحديث. قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. إن شئت فصم هذا أمر، وإن شئت فأفطر أمر، وهذا يدل على الرخصة، يعني قوله إن شئت وإن شئت يدل على الرخصة، يعني إن شئت أن تصوم فصم وإن شئت أن تفطر فأفطر. والأمر هنا يفيد الإباحة لأنه ورد فيه التخيير، يفيد الإباحة لأنه ورد فيه التخيير، ولذلك من كان في سفر فإنه إن شاء صام وإن شاء أفطر، سواء كان في صوم نافلة أو كان في صوم فريضة، هو مخير بين هذا وبين هذا. نعم. ما يأخذ من الحديث؟
ما يأخذ من الحديث: أولا الرخصة في السفر لأنه مظنة المشقة، ثانيا التخيير بين الصيام والفطر لمن عنده قوة على الصيام، والمراد بذلك صوم رمضان. ويوضحه ما أخرجه أبو داود والحاكم أن حمزة بن عمرو قال: يا رسول الله، إني صاحب ظهر أعالجه أسافر وأكره، وربما صادفني هذا الشهر يعني رمضان وأنا أجد القوة عليه، وأجدني أن أصوم أهون علي من أن أؤخره فيكون دينا علي. فقال: أي ذلك شئت يا حمزة؟
يعني أن الأداء عنده أهون من القضاء، لأنه إذا لم يصوم في رمضان فإنه يكون دينا عليه. ولكن هذه الرواية ضعيفة، هذا الحديث ضعيف، فيبقى الحديث حديث عائشة على ما هو عليه أنه للتأخير إن شاء صام وإن شاء أفطر. وهذا يدل على الرخصة، يدل على الرخصة، يعني أن قضية الصوم في السفر مرخص فيه، من شاء صام ومن شاء أفطر. أي حديث أنس.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم.
قوله كنا نسافر يعني في رمضان، قوله كنا نسافر يعني في رمضان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعيب، يعني فلم ينكر، ولم ينكر الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، يعني أنه لو سافر جماعة في رمضان فصام بعضهم وأفطر بعضهم فإنه لا ينكر الصائم على المفطر ولا ينكر المفطر على الصائم، لأنهم مخيرين في ذلك، من شاء صام ومن شاء أفطر. ما يؤخذ من الحديث؟
أولا جواز الفطر في السفر، ثانيا إقرار النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه على الصيام والفطر في السفر، مما يدل على
إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه على الصيام والفطر، أقر الصائمين على صومهم وأقر المفطرين على فطرهم، نعم،
مما يدل على إباحة الأمرين.
نعم.
عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة.
هذا الحديث حديث أبي الدرداء، قوله خرجنا مع رسول الله يعني مسافرين، خرجنا مع رسول الله يعني مسافرين في شهر رمضان في حر شديد، يعني أن هناك مشقة. الأول كان الحديث الأول ليس فيه أن المشقة ظاهرة، لأنه قد يكون الإنسان مسافر في مثل هذا الجو الذي نحن فيه هذه الأيام، في جو الشتاء يكون بارد، لكن هذا الحديث حديث أبي الدرداء هو في شهر شديد الحر، وكان قال: حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، يعني يتظلل بها يبحث عن ظل، لأنهم في السفر ما يجدون شيء يتظللون به، كما سيأتي معنا في بعض الروايات أن كان أحدهم يعلق ثوبه أو إزاره على أو رداءه على عود ثم يستظل به من شدة الحر، ما في شيء يستظل به، فكان أحدهم يضع يده على رأسه يستظل بها من شدة الحر. قال: وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. هذا يدل على جواز الصوم مع المشقة، مع المشقة، يعني وإن كان يشق على الإنسان أن يصوم في السفر ولو صام مع المشقة فإنه يجوز له ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صام هو عبد الله بن رواحة مع المشقة، مع المشقة. في هذا الحديث من الفوائد جواز فطر المسافر في رمضان، يعني لأن الصحابة كلهم كانوا مفطرين ما عدا النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة، وقد أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فدل على جواز الفطر في رمضان للمسافر. أيضا فيه جواز الصوم مع المشقة، فيه جواز الصوم مع المشقة، وإن كان الفطر أفضل كما سيأتي في بعض الروايات الأخرى أن الفطر أفضل، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا يدل على الجواز، يدل على جواز الصوم مع المشقة. أيضا يدل هذا الحديث على أن التوقي من أسباب الضرر لا ينافي كمال التوكل على الله، التوقي من أسباب الضرر لا ينافي كمال التوكل على الله، لأن الصحابة كانوا يضعون أيديهم على رؤوسهم من شدة الحر يتوقون بها من الشمس، فلا يعني يطعن هذا في التوحيد أو في صدق التوكل على الله، أن الإنسان يعني لو اتخذ بالأسباب لا يعني أنه فرط في التوكل، بل من التوكل الأخذ بالأسباب، من التوكل، من تمام التوكل الأخذ بالأسباب التي جعلها الله سبحانه وتعالى سببا. نعم. وعن جابر،
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصيام في السفر. وفي لفظ لمسلم: عليكم برخصة الله التي رخص لكم.
حديث جابر هذا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورأى رجلا قد ظلل عليه، يعني وضع فوق رأسه ما يظلله، يعني أي شيء غطاء يظلله، وكان مضطجعا كما في رواية أنه من شدة التعب والإنهاك كان مضطجعا، وكان الناس يظللونه وهو مضطجع، وقد ازدحموا عليه ينظرون في حاله، فقال أي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ أي ما شأنه؟ يعني إيش هذا الرجل؟ فقالوا: صائم، يعني أنه كان في شدة الحر وفي سفر وكان صائم، فأعياه التعب سقط على الأرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. ليس من البر يعني ليس من العمل الصالح أو الذي من العمل الذي يتقرب ويتسابق إليه أن يصوم الإنسان في السفر وهو في مشقة. ليس من العمل الصالح الذي يسعى الإنسان إليه ويتسابق إليه الصيام في السفر مع المشقة. ليس من البر الصيام في السفر. وفي الأرض عليكم برخصة الله التي رخص لكم. فهذا يدل على أن الصوم مع السفر ليس بمستحب، ولكنه جائز أو ممنوع؟ جائز. جائز. وهل هو من البر الذي يسارع إليه في 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 السفر؟ ليس من البر الذي يتسابق إليه، بل البر الذي يتسابق إليه في السفر مع التعب والشدة هو الفطر. هو الفطر، لأن رخصة الله، رخصة الله عز وجل. وفي الحديث: عليكم برخصة الله التي رخص لكم. ما يؤخذ من الحديث؟
أولا جواز الصيام في السفر وجواز الأخذ بالرخصة بالفطر.
نعم.
ثانيا إن الصيام في السفر ليس برا، وإنما يجزئ ويسقط الواجب.
يجزئ ويسقط الواجب، يعني لو أن إنسانا صام في رمضان مع الشدة، وهل يكون قد أتى بالبر في صومه هذا حتى وإن كان رمضان؟ هل أتى بالبر في صومه هذا؟ لم يأتي بالبر، لأنه ليس من البر الصوم في السفر. لكن هل يجزئ هذا الصيام ولا ما يجزئ؟ يجزئ. وهل يسقط عنه الصوم الواجب ولا ما يسقط؟ يسقط عنه الصوم الواجب. نعم.
ثالثا إن الأفضل إتيان رخص الله تعالى التي خفف بها على عباده.
إذا نقول مع المشقة، هل الأفضل للإنسان الصوم أو الفطر؟ أي الأفضل هو الفطر الأفضل. لكن هل يجوز الصوم ولا ما يجوز؟ يجوز. يجوز. هل ينكر على من صام؟ لا ينكر عليه، لا ينكر عليه. نعم. أيضا يؤخذ منه جواز الازدحام على رؤية الأشياء الغريبة. يعني في حديث التجمهر، يجوز التجمهر ولا ما يجوز؟ يجوز. أي لا يجوز، يجوز التجمهر. شوفوا هذا حديث: وكان رسول الله في سفر فرأى زحاما، فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ ما أنكر عليهم على هذا الزحام وعلى هذا التجمع، ما أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فدل على جواز التجمهر. لكن التجمهر هذا هل يجوز مطلقا؟ هذا السؤال. الأصل الجواز، لكن هل يجوز مطلقا؟ إذا لم يكن هناك مضرة، إذا لم يكن هناك مضرة أو ضرر على أحد جاز. وإذا كان هناك في مضرة متعدية، مثل ما يحصل الآن في الخط السريع، لما يحصل حادث ولا توقف سيارة ويتجمهرون الناس بالسيارات، يوقفون في الخط ويعطلون الناس، قد يكون في إسعاف يبغى يصل إلى موضع الحادث ما يستطيع أن يصل، أو مثلا يكون في حريق يتجمع الناس ويقفلون الطريق، يريد المطاف أنها تصل إلى المكان ما تستطيع. هنا نقول، نستدل بهذا الحديث، نقول على جواز التجمهر؟ لا، نقول لا، ما يجوز، لأن هنا أصبح في ضرر متعدي. مثل أن يتجمهر الناس على رجل وهو يعني قد يكون أصيب بضيق في التنفس وما يستطيع أن يتنفس، والناس يبتعدون عنه عشان يستطيع أن يتنفس وهم مكبين عليه، هذا يسبب له ضرر. نعم. لا، هذا يعني الناس يا شيخ. توقف فيه تسعفه، تساعده. إذا كان في ناس يسعفوا تقدر تقدم عون لهم، قدم. لو واحد وقف يتفرج من غير ما يضر أحد وليس هناك ضرر، ما هو إثم، ما هو إثم. نعم. الحسن السلام المرة القوم على العين حديث. نعم. ف نعم.
قاعد مصور بالجوال. قاعد مصور بالجوال.
إذا نقول التجمهر يجوز إذا كان لمصلحة، إذا كان لمصلحة جاز، أما إذا كان لغير مصلحة وفي أذية على ال فإنه لا يجوز. ليش؟ قال فرأى زحاما، قال فرأى زحاما، الحديث نص الحديث.
يعني تتمرن على
اي احنا قلنا اذا كان التجمهر لغير فائده فانه ينبغي تركه، لكن اذا كان لفائده فانه يستحب، واذا كان ما فيه ضرر فالاصل الجواز، لان النبي صلى الله عليه وسلم ما انكر عليه. جزاهم الله خير اللي صوروا، احنا ندعو لهم الذين صوروا، لانه هذا الذي في السيل كثير منهم ما حد يقدر ينقذه اصلا، ما حد يستطيع انقاذه، يعني في بعض الحالات كانت موجودة واحنا شفنا بعض المقاطع، حاول الناس انهم ينقذون بعض الحالات لكن ما يقدرون. ها؟ لكن تصويرها طلع في فائدة، اي في فائدة ان الناس كلها تحركت، اي تحركت وتحرك ولي الامر وتحرك الناس كلهم، واصبح في محاسبة وفي، لان الناس شافت الكارثة، يعني ليس الخبر كالمعاينة، لما يجي واحد يخبرك بما حصل ليس مثل الذي ينقل لك الخبر والصورة، والحمد لله هذا حصل منه خير كثير. هو إذا لم يكن التصوير يعني يقصد به العبث وفي إمكان الإنسان أنه ينقذ إنسان ويقعد يصوره نقول لا ما يجوز هذا، لكن لو كان إنسان يريد إثبات هذه الوقائع الحاصلة مع عجز الناس، مع عجزهم، احنا شفنا عجز الناس في بعض المقاطع، يعني الناس عجزانة والله، رأيت سيارة كان السيل يجرفها والناس يجرون مجموعات يبغون يعني يساعدون صاحب السيارة بأي وسيلة، فلما انقلبت السيارة وراح هو واللي فيها اللي فيها، شفت الناس يصيحون ويهللون ويكبرون ويدعون، والله تسمعهم في التسجيل يدعون يا الله نجه يا الله نجه يا الله نجه، يدعون عجزانين مساكين ما بيدهم شيء، الله يغفر لهم ويرحمهم، شهداء ان شاء الله، شهداء ان شاء الله، شهداء ان شاء الله. لا اذا كان يقدر يفارع يفارع، اذا كان يقدر يصلح بين الناس يصلح، لكن اذا جاك شيء ترى هدر، اي ترى هدر حتى لو كان تموت ما لك دية، اي الذي يموت في العمياء هذه تسمى العمياء ما له شيء. أي. طيب اختلف العلماء
في صوم رمضان في السفر، فشدد بعض السلف كالزهري والنخعي وذهبوا إلى أن صيام المسافر لا يجزي عنه، وهو مروي عن عبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة وابن عمر، وهو مذهب الظاهرية، وذهب جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة إلى جواز الصيام والفطر، واحتج الأولون بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخرى.
أصحاب القول الأول الذين قالوا لا يجزي المسافر صوم رمضان في السفر وإن صامه، لقول الله عز وجل فعدة من أيام أخر، قالوا فرضه العدة التي من أيام أخر وليس فرضه رمضان، هذا وجه الاستدلال، يستدلون بهذا، يقول الإنسان إذا سافر فإنه لا يجوز له صوم رمضان ولو صامه لا يجزئه، لماذا؟ قالوا لأن المسافر فرضه القضاء، فرضه القضاء وليس الأداء، لقول الله عز وجل ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فقالوا فرضه هو القضاء وليس الأداء، وهو أداء بالنسبة له، هذا وجه الاستدلال الذي استدلوا به. نعم.
ووجهه أن الله لم يفرض الصوم إلا على من شهده، وفرض على المريض والمسافر في أيام أخر، وما رواه مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة، فنسخ قوله أولئك العصاة لصيامه.
نعم.
وما رواه البخاري عن جابر ليس من البر الصيام في السفر.
طبعا هذه أدلتهم، يستدلون بأن من صام في رمضان فهو يصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في رمضان فيبقى عدته الأيام الأخرى اللي هو القضاء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، وقد بينا معناه أن المراد به ليس من البر المتسابق عليه، وليس مقصوده أنه لا يصح الصوم في السفر، وسيأتي قول الجمهور وحديثهم التي تدل. لكن ابتداء حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو قوله أولئك العصاة أولئك العصاة، ليس المقصود به هو أنهم صاموا في رمضان فأصبحوا العصاة، وإنما لأنهم خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحادثة، لأنه أمرهم بالفطر، أمرهم في الفطر في ذلك السفر، فلما لم يفطروا فقد خالفوا أمره عليه الصلاة والسلام في تلك الحادثة أو في ذلك الوقت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة. فقول النبي عليه الصلاة والسلام أولئك العصاة لا لكونهم أفطروا في صاموا في رمضان، وإنما لكونهم خالفوا أمره بالفطر، خالفوا أمره بالفطر في ذلك الوقت. نعم.
واحتج الجمهور بحجج قوية، منها أحاديث الباب. الأول حديث حمزة الأسلمي إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر.
نعم.
الثاني حديث أنس كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. والثالث حديث أبي الدرداء فيه صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، وأجابوا عن أدلة الأولين بما يأتي. أما الآية فالذي أنزلت عليه صام بعد نزولها وهو أعلم الخلق بمعناه، فتحتموا أن معناها غير ما ذكرتم.
أي نعم، النبي عليه الصلاة والسلام صام في السفر، صام في السفر وهو الذي أنزلت عليه الآية، فلو كان المعنى أنه في عدة من أيام أخرى أنه ليس فرضه الصيام في رمضان وإنما فرضه القضاء، فكان النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك وبينه، فلما صام وهو في السفر دل على أن ليس هذا المراد من الآية. نعم.
أما الآية فالذي أنزلت عليه صام بعد نزولها وهو أعلم الخلق بمعناها، فيتحتم أن معناها غير ما ذكرتم، وأكثر العلماء ذكروا أن فيها مقدرة تقديره فأفطر. أما
أفطر في قوله تعالى
عدة من أيام
فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر، فأفطر فعدة من أيام أخر، وإن لم يفطر أي فيجزئه وليس عليه عدة من أيام. نعم.
أما قول أولئك العصاة فهي واقعة عين لأناس شق عليهم الصيام، فأفطر هو عليه الصلاة والسلام ليقتدوا به فلم يفعلوا فقال أولئك العصاة لعدم اقتدائهم به عليه الصلاة والسلام. وأما حديث ليس من البر الصيام في السفر، فمعناه أن الصيام في السفر ليس من البر الذي يتسابق إليه ويتنافس فيه، فقد يكون الفطر أفضل منه إذا كان إذا كان هناك مشقة، أو كان الفطر يساعد على الجهاد، والله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيه. والجمهور الذين يرون جواز الصيام في السفر اختلفوا أيهما أفضل، الصيام أم الفطر؟
هذه مسألة أخرى. إذن الخلاف الأول بين العلماء كان في جواز صوم رمضان في السفر على قولين. القول الأول أنه لا يجزي صوم رمضان في السفر، القول الثاني أنه يجزي صوم رمضان في السفر، وهو قول الجمهور للأدلة التي يستدل بها وهي حديث الباب. نعم. المسألة الثانية التي يذكرها المصنف الآن هي الخلاف في أيهما أفضل، الصيام أم الفطر في السفر، أيها أفضل الصيام في السفر أو الفطر في السفر. نعم.
والجمهور الذين يرون جواز الصيام في السفر اختلفوا أيهما أفضل، الصيام أم الفطر. فذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى أن الصوم أفضل لمن لا يلحقه مشقة.
إذن هذا قول الجمهور، قول الجمهور أن الصوم في السفر أفضل من الفطر، صوم رمضان المقصود هنا صوم رمضان، أنه أفضل من الفطر لمن لا يلحقه مشقة في الصوم، لصعوبة القضاء ولأداء هذا الصوم في رمضان، في رمضان فإدراك الأداء في وقته أفضل من القضاء، لأن هذا صوم رمضان، ولذلك يرون أن الصوم أفضل من الفطر لمن لا يلحقه مشقة. نعم.
وذهب الإمام أحمد إلى أن الفطر في رمضان أفضل ولو لم يلحق الصائم مشقة، ويقول باستحباب الفطر أيضا، ويقول باستحباب الفطر أيضا سعيد بن المسيب والأوزاعي وإسحاق.
نعم. يستدل الإمام أحمد بأدلة منها ليس من البر الصوم في السفر، وعليكم برخصة الله التي رخص لعباده، فلذلك يرى أن الفطر في رمضان في السفر أفضل ولو لم يكن هناك مشقة لهذه الأحاديث. نعم.
ويقول باستحباب الفطر أيضا سعيد بن المسيب والأوزاعي وإسحاق. استدل الأئمة الثلاثة بأحاديث
أصحاب القول الأول وهو بأن الصوم في السفر أفضل من الفطر ولو لم يكن هناك مشقة، وإن كان هناك مشقة ولمن لا يلحقه مشقة. نعم، فالصوم في حقه أفضل. نعم.
منها ما رواه أبو داود عن سلمة بن المحبق،
المحبق
عن سلمة بن المحبق عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له حمولة يأوي إلى شبع إلى شبع فليصم.
الحمولة هي الإبل التي يحمل عليها، الحمولة هي الإبل التي يحمل عليها، ويأوي إلى شبع يعني عنده القوت وقد يعني تسحر،
فليصم رمضان حيث أدركه،
فليصم رمضان حيث أدركه. الحديث هذا منكر ضعيف، وقال البخاري هذا الحديث ليس بشيء، يقول البخاري رحمه الله هذا الحديث ليس بشيء، وفي سنده عبد الصمد بن حبيب قال عنه البخاري منكر الحديث، منكر الحديث، هذا الحديث منكر الذي استدل به الجمهور. نعم.
والحمولة بالضم الأحمال التي يسافر بها صاحبها.
نعم.
أما أدلة الحنابلة فمنها حديث ليس من البر الصيام في السفر متفق عليه، وحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه.
فيكون الراجح في هذا أن الإنسان مخير بين الصوم والفطر، أن الإنسان مخير بين الصوم والفطر، ويبقى هل يصوم في رمضان، هل يصوم في رمضان لإدراك الأداء أو يفطر؟ نقول قول الجمهور أن يصوم بغض النظر عن الدليل الذي يستدلون به، فإن الدليل الذي يستدلون به دليل ضعيف، لكن يبقى أن الأداء في شهر رمضان أفضل من القضاء، الأداء أفضل من القضاء، فإذا لم يلحقه مشقة بالصوم في السفر فالصوم أفضل، الصوم أفضل، وأما لمن يلحقه مشقة فالفطر أفضل في حقه. نعم، هذا الراجح أنه إذا لم يلحقه المشقة في الصوم فالصوم أفضل، لأنه يقوم بهذا أداء، يقوم بهذا أداء، والأداء أفضل من القضاء. وأما قوله ليس من البر الصيام في السفر وإن الله يحب أن تؤتى رخصه، نقول نعم هذا الحديث صحيح، ولكن قد يشق على الإنسان القضاء وقد يعجز عنه، يعجز عن القضاء، ولذا وأداء الصيام بعد رمضان إنما هو قضاء وليس أداء، فهو يبقى في ذمته دين حق لله عز وجل في ذمته، يشغل بها الذمة، لكن لو أداه أداء وكان لا يشق عليه صومه فيكون الصوم أفضل في حقه إذا كان في رمضان، أي أفضل يصوم في رمضان. أما إذا كان مشقة فنقول لا، ليس من البر الصيام في السفر إذا كان يلحقه مشقة. نعم، إن كان تطوع فهو مخير، إن شاء صام وإن شاء أفطر، أي ما ينكر بعضهم على بعض في هذا. أما لو كان الإنسان خارج للجهاد في سبيل الله مثلا، لو كان الإنسان خارج للجهاد في سبيل الله وفي هذا السفر مشقة عظيمة، أو يلزم منه أعمال مثل خدمة الإخوان وتجهيز السلاح ونقل العتاد من الأمور اللي فيها تحتاج عمل، فنقول لا، الفطر أفضل وإن لم يكن هناك مشقة، الفطر أفضل وإن لم يكن هناك مشقة، بما يترتب على هذا العمل الكثير من خدمة ومن أعمال متعدية أخرى يقوم بها الصائم، مثل ما سيأتي معنا في الحديث بعد قليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. يفطر بل الفطر في حقه أفضل، المجاهدين الذين يقاتلون الفطر في حقهم أفضل من الصوم لأنه أقوى لهم على الجهاد. الله يرزقنا اتباع السنة. فائدة
أما مقدار السفر الذي يباح فيه الفطر وقصر الصلاة فقد اختلف العلماء في تحديده،
هذه مسألة أخرى وهو تحديد السفر، تحديد السفر الذي يباح فيه الفطر والقصر. نعم. والصحيح،
والصحيح أنه لا يقيد بهذه التحديدات التي ذكروها لأنه لم يرد فيه شيء عن الشارع، فالمشرع أطلق السفر فنطلقه كما أطلقه، فما عد سفرا أبيح فيه الرخص السفرية، وتقدم بأبسط من هذا في صلاة أهل العذاب.
نعم. حديث أنس. نعم. نعم حق يا أخي، فاللي بيلعبون كرة هذول مجاهدين في سبيل الله. ها؟ الله ما أدري يعني إيش رأيك أنت؟ ها؟ ألا يقوم هؤلاء لعيبة الكرة بعمل عظيم؟ خلاص، إن كانوا يقومون بعمل عظيم يرفعون فيه راية الإسلام ويخرجون اليهود من فلسطين وينصرون دين الله عز وجل في الأرض، فإنه يجوز لهم الفطر. وإن كان عملهم عبث ومضيعة للأموال والأوقات ومن اللهو الذي قد يدخل فيه كثير من أمور التبذير والإسراف، فهم قد جمعوا شرا إلى شر. صحيح أنه لا يتحدى بمسافة، بل ما يعتقد الناس فيه أنه سفر فهو سفر، وما يعتقد الناس أنه ليس بسفر فليس بسفر. رجع للعرف. يعني مثل الآن لو سألناكم مكة، إذا جيتم رايحين مكة تدون السفر ولا تقوم نروح مكة نصلي العشاء ونعود؟ ها؟ أي ما ينوون السفر. لذلك أترككم من الخط السريع، لو جينا من طريق بحرة هل أصبحت البيوت الآن متصلة ولا منفصلة؟ متصلة خلاص، لم يعد هناك مسافة أصلا، يعني لم يعد هناك انفصال في البنيان أصلا بين جدة وبحرة ومكة، ما عاد فيه انفصال في البنيان، فصل البنيان كله. أي فلذلك زي من جدة إلى مكة لا يعد سفر، لا يجوز فيه القصر ولا يجوز فيه الفطر، لأن الآن لو سألت أهل جدة كلهم الواحد يكون بعد العصر جالس يشرب فنجان شاي يقول خليني أروح أصلي المغرب في الحرم وأرجع، كأنه رايح يعني في بل المشوار لبعض الإخوة اللي ساكنين هنا في مثل سكن الأمير فواز هنا ولا في العماير اللي هنا في طرف جدة، عماير الإسكان مشوارهم من بيوتهم إلى الحرم مثل مشوارهم من بيوتهم إلى مطار جدة، ويمكن هنا المسافة تطلع أطول والزمن أكثر المطار. يعني لم يعد هذا عرفا، لم يعد سفرا. وإن كنا زمان يعني قبل 20 سنة أو أكثر كنا نحسبه سفر، قبل أكثر من هذا كنا نحسبه سفر، لكن الآن تغير الوضع ما يحسبونه الناس سفر. نعم. بسم الله. نعم. سلام ورحمة الله. إيه في فرق هنا. الأخت اسمعيني عن طريق الشبكة، الأخت تسأل تقول هل هناك في فرق بين سفر المعصية وسفر الطاعة؟ يعني لو أن إنسان مسافر إلى المدينة لكي يصلي في المسجد النبوي، هل له أن يترخص بأحكام الترخص كالقصر والجمع والفطر ولا ماله؟ له ولا ماله؟ له. له أن يترخص، له أن يترخص. طيب لو أن إنسان مسافر إلى بلد من البلدان لكي يشرب الخمر ويذهب إلى الأماكن الفساد، هل له أن يترخص بأحكام السفر؟ ليس له، لأن السفر أصلا محرم، لأن السفر الذي يسافر فيه هو سفر محرم، فهناك فرق بين السفر المحرم والسفر الطاعة أو السفر المباح. السفر المباح يجوز، لو أن واحد رايح ماخذ أولاده يتنزهون في أبها ولا يتنزهون في أي مكان من الأماكن المباحة يجوز له أن يترخص في هذا السفر الذي نوى فيه السفر، لكن إذا سافروا من إنسان من أجل معصية فليس له أن يترخص، ليس له أن يترخص، لأن السفر ما سفر معصية هذا وليس بسفر طاعة. طيب حديث أنس بن مالك.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فمنا الصائم ومنا المفطر، قال فنزلنا منزلا في يوم حار وأكثرنا ظلا صاحب الكساء ومنا من يتقي الشمس بيده قال فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر.
حديث أنس قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمنا الصائم ومنا المفطر، وهذا يدل على جواز الأمرين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة على الأمرين، أقر الصائمين على صومهم وأقر المفطرون على فطرهم، أقر هؤلاء وهؤلاء. قال فنزلنا منزلا في يوم حار، وهذا يدل على أن صومهم كان فيه نوع من المشقة، كان فيه نوع من المشقة، ومع ذلك أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على الفطر مع المشقة. قال فنزلنا منزلا في يوم حار وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، صاحب الكساء يعني الذي معه كساء يضعه على عود، فإذا وضعه على عود جاء ظله مع ظل العود بحسب جهة الشمس، فيستظل في ظل هذا الكساء، هذا أكثر واحد ظلا، والباقين ما عندهم ظل، يعني كانوا في منطقة ليس فيها شجر وليس فيها شيء يستظلون فيه رضي الله عنهم وأرضاهم. قال وأكثرنا ظلا صاحب الكساء ومنا من يتقي الشمس بيده، أن يضع يده على رأسه من أجل أن يتقي حر الشمس من شدة حرها. قال فسقط الصوام، وفي رواية الصوم، وأي وقعوا على الأرض من الضعف، يعني من شدة الضعف وقعوا على الأرض، سقطوا في الأرض، وهذا يدل على أن المشقة كانت شديدة، على أن المشقة كانت شديدة، ومع ذلك كانوا صائمين وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على صومهم مع هذا مع هذه الشدة. قال فسقط الصوام وقام المفطرون، وقام يعني وقام بالعمل، يعني الذي كان يقوم في الخدمة في خدمة هؤلاء الصائمين، الذي كان يقوم بالخدمة هم المفطرون من الصحابة رضي الله عنهم. قال وقام المفطرون فضربوا الأبنية، الأبنية هي الخيام والأخبية الصغيرة تسمى الأبنية، وسقوا الركاب، الركاب يعني الإبل، سقوا الركاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر، ذهب المفطرون اليوم بالأجر. نعم، ما يؤخذ من الحديث؟
ما يؤخذ من الحديث، أولا جواز الإفطار والصيام في السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر كلا على ما هو عليه. ثانيا ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من رقة الحال في الدنيا، ومع ذلك لم تمنعهم رقة الحال من ارتكاب الصعاب في الجهاد في سبيل الله تعالى. ثالثا فضل خدمة الإخوان والأهل، وأنها من الدين ومن الرجولة التي سبقنا فيها صفة هذه الأمة، خلافا لفعل كثير من المترفعين المتكبرين.
هذا الناس يستنكف أن يخدم أخوانه، يجد أنه يعني لو جاب له واحد كاسة شاهي ولا سقى واحد ماء ولا قام في خدمة الأخوان ولا فرش السفرة ولا قدم أي شيء، إن هذا ينقص من قدر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث ذهب المفطرون اليوم بالأجر. والأصل في خدمة الإخوان والتذلل بعضهم لبعض، الله سبحانه وتعالى وصفهم بهذا، قال أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، هذا صفة من صفات المؤمنين، أنهم في تعاملهم فيما بينهم يتراحمون في تعاملهم فيما بينهم، ولكنهم يشتدون في التعامل مع الكفار، رحماء بينهم، أشداء على الكفار رحماء بينهم، هذه صفات المؤمنين. على عكس ما نرى، أي على عكس الآن الواحد شديد على إخوانه، للأسف الشديد يعني لا يبتسم، لا يحسن التعامل، لا يبدأ بالسلام، لا يقدم مساعدة، يعامل يضيق عليه، يسيء الظن فيه، ما يبحث له عن عذر، يغضب لأتفه الأسباب، يتعامل بعنف مع إخوانه، لا أدري ليش القسوة هذه سبحان الله. الكلام هذا صحيح اللي أنا أقوله ولا لا؟ واقع هو واقع ولا هو واقع؟ حتى في الآخرة يتخلى عنهم إبليس.
الله هو
الأول نفسه. على كل حال يا أخوة المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، وينبغي أن يتعامل معه على هذا الأساس، ينبغي أن يكون التعامل بين المسلمين على هذا الأساس مبني على الرحمة، مبني على الرحمة. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. التعامل يكون برحمة وبشفقة وبأخوة وبتبادل وبتواد وبتناصح وبتنازل وبحسن ظن وبإعذار الناس والبحث عن عذر. أي موقف ترى من أخ لك أو قريب أو صهر أو نحو من هذا، يعني موقف شفته ما هو مناسب، بحث له يا أخي عن عذر، بحث له عن عذر تجد، والله لو بحثت عن عذر تجد، ولو ما تبغى عذر ما تجد. الواحد لو بغى عذر يجد، اعذر الناس يا أخي، ما تدري وش ظرفه في ذاك الحين، وقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأحسن إليهم حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. ترى الدنيا هذه ما هي طويلة، الواحد يقعد فيها شوية، فما في وقت يعني للمنافسات والمحاسدات وال... نسأل الله العفو والعافية. لا مقولة، مقولة معثورة. أي يقول هذا كان منقول عن الشافعي، يقول إذا رأيت من أخي شيئا بحثت له 70 عذرا، فإن لم أجد قلت لعل له عذرا لا أعلم، لعل له عذرا لا
أعلم.
خلاص تقاطعوا، هذا اللي يرتكب معصية كافر. أجب، أجب يا شيخ، الذي يرتكب معصية كافر مسلم، هذا أي مسلم. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءوا بالرجل الذي يشرب الخمر قال النبي صلى الله عليه وسلم اضربوه، قالوا فمنا الضارب بيده ومنا الضارب بنعله ومنا الضارب بثوبه، فقال بكتوه، فقالوا له أما تستحي من الله، أما تستحي من رسول الله. فلما انصرف الرجل قال أحد الصحابة اللهم لعنه من كثرة ما يجاء به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه، لا تعين الشيطان على أخيكم، ما أعلم إلا أنه يحب الله ورسوله وهو شارب الخمر. أخواني لازم يكون عندنا رحمة، هذا العاصي الذي عصى لو شاء الله لكنت مثله، هل يعجز الله شيء؟ ما يعجز الله شيء. ولذلك يا أخواني إذا رأينا أحد صاحب معصية ينبغي أن ننظر إليه بعين الشفقة والرحمة، هذا أولا لأنه مبتلى. الأمر الثاني تنظر إلى فضل الله عليك، أن الله لو شاء لكنت أنت مكانه. الأمر الثالث تسأل الله أن يلطف بك، لأن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف ما شاء، بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف ما شاء. فكم من الناس كانوا على خير واستقامة وهدى انقلبت أحوالهم. وما أعلم أحدا شمت بأحد إلا ابتلي. ولذلك الإنسان إذا ولو رأيت إنسان عنده تقصير ولا عنده كذا، لربما ابتسامة لربما دعوة كلمة طيبة ينفع الله بها وتكون سبب هداية. كيف يهتدي كيف يهتدي إنسان وانت ما تسلم عليه ولا تعامله معاملة طيبة؟ انت لو لقيت كافر، لو لقيت كافر وش تسوي؟ ها تجي وتتقرب اليه وتتبسم له وتجيب له هديه وتجيب له شريط وتجيب له كتيب رجاء ان يسلم، صح ولا لا؟ تفعل هذا ولا ما تفعل؟ المسلم اولى ولا الكافر؟ المسلم اولى بهذا، المسلم اولى بهذا. يا اخوان ترى العنف ما يجلب الناس الى دين الله، والغلظة ما تجلب الناس إلى دين الله، ما يجلب الناس إلى دين الله وإلى الاستقامة إلا المحبة والدعوة الصادقة من القلب والابتسامة الطيبة والعمل الصالح تكون قدوة. أنت لما تعامله بعنف أنت قدوة له أصلا، أول ما يشوفك يقول يعني تبغاني أصير ملتزم زي هذا؟ أعوذ بالله. وكثير من الناس يضربون مثل السوء، كثير من الناس نشوفهم يضربون مثل السوء، وهذا مشكلة، مشكلة. ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشان مين اللي نهجره ولا نسلم عليه؟ هذا الذي مظهر الفسوق ومعلن العصيان ومتعدي على الصالحين ومتكبر ولا يقبل الحق من أحد ولا يقبل منك كلمة ولا يقبل بل يناصبك العداء ويناصب الدعوة العداء ويناصب القائمين على الدعوة العداء. هذا اللي نعامله بقسوة بنفس الأسلوب. أما واحد من في الشارع هذا اللي نشوفهم يجلس كذا عنده معصية ولا حالق لحيته ولا يشرب دخان ولا مسبل الثوب ولا مثل هؤلاء، أحيانا تحصل واحد مسبل الثوب ولا حالق لحيته ولا كذا وهو من بعد الأذان قاعد في الصف الأول، ها؟ ما تفوت سنة ولا تفوت تكبيرة إحرام ولا تفوت، يعني هذا يدل على أنه في خير كثير، هذا يدل على أنه في خير كثير وإن كان عنده نقص، وإن كان عنده نقص، والنقص البسيط يعني يأتي بإذن الله، يأتي بإذن الله. فالقضية تحتاج فقه وتحتاج تحتاج لين، أيوة، ومعرفة من الذي نهجره ومن الذي نسلم عليه ومن الذي، أما أن نعامل الناس كلهم على حد سواء خطأ ما وصل. الله يفقهنا في الدين. تؤثره، أيوة، تؤجر كل مرة، تؤجر كل مرة، تؤثر وتؤجر، صحيح هذا أقول لك، أيوة، تؤثر بالقراءة لا بأس، خله يقرأ وأنت تحتسب الإيثار، فتؤجر، هذا من ال. لا بأس أن يقرأ الإخوة في الدرس ويتنوعون بين يقرؤون، لا بأس عشان يتدربون على القراءة، ولا بأس أيضا أن يختارون أحسنهم قراءة حتى يستفيد الجميع من سماع القراءة الصحيحة، أيضا لا بأس من هذا، ها؟ أي لأنه هذا مسجل ويستفيد منه الآخرين، ها؟ يعني ومعنا مشاركين لنا يسمعون في الجهة الأخرى، ويعني لو كانت القراءة فيها لحن واحد أخذ السي دي ولا نزل بالإنترنت يقولون يا الله شوف الطلاب كيف في جدة يعني يقرؤون يكسرون، ها؟ لكن الذي يعذر أنهم طلاب علم، طلاب العلم يتعلمون، ما هو عيب، ما هو عيب أن الواحد يقرأ ويكسر ولا يخطأ، ما هو عيب، والإنسان ما جاء للتعلم إلا علشان يخطأ ويصوب نفسه ويقوم، ما هو عيب الحمد لله، وأنتم في مقام التعلم. على كل حال أنا رأيي أنكم تجعلون لكم رئيس، والرئيس هو الذي يحكم في هذا الأمر. طيب كمل يا
رابعا، إن الفطرة في السفر أفضل لا سيما إذا اقترن بذلك مصلحة من التقوى من التقوي على الأعداء ونحوه، فإن فائدة الصوم تلزم صاحبها، أما فائدة الإفطار في مثل ذلك اليوم فإنها تتعدى المفطر إلى غيره، ومن هنا كان الإفطار أولى. خامسا، حث الإسلام على العمل وترك الكسل، فقد جعل للعامل نصيبا كبيرا من الأجر وفضله على المنقطع للعبادة، وأين هذه من الناعقين الذين يرونه دينا عائقا عن العمل والتقدم والرقي، قبحهم الله فإنهم يهرفون بما لا يعرفون.
حديث عائشة،
عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان.
نعم، هذا حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تفطر في رمضان بسبب الحيض، بسبب الحيض، فيكون عليها أيام تقضيها فما تستطيع تقضيها إلا في شعبان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في شعبان، كان يكثر النبي صلى الله عليه وسلم من الصيام في شعبان، فتصوم الأيام التي كان يصومها النبي صلى الله عليه وسلم توافقه في الصوم فتقضي صومها، لأنها كانت تفرغ نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم لحاجته. نعم،
ما يؤخذ من الحديث، أولا جواز تأخير قضاء رمضان إلى شعبان مع العذر،
أي هذا الحد الذي يجوز التأخير إليه، وهو شعبان. لكن لو أن امرأة أو أن مريضا أفطر مثلا 5 أيام من رمضان ثم لم يبق من شعبان إلا 5 أيام هل له تخيير عند بقاء 5 أيام من شعبان ولا يجب عليها الصوم الآن؟ يجب عليها الصوم، يجب عليها القضاء، لأنه التخيير الذي أو الفسحة التي أعطيت له ما لم يتضيق الوقت، فإذا تضيق الوقت قبل رمضان فإن بعدد أيام القضاء فإنه يجب عند ذلك القضاء. نعم. لعذر التوبة، عليه التوبة والقضاء، التوبة والقضاء. نعم.
ثانيا، إن الأفضل التعجيل مع غير العذر، فعائشة رضي الله عنها قد بيّنت عذرها في ذلك.
هي الأفضل التعجيل في القضاء، الأفضل التعجيل في القضاء، لأنه هذا دين، والأفضل في الدين التأخير وإلا التعجيل، الأفضل التعجيل في القضاء. لكن لو كان الإنسان له عذر مثل عذر عائشة أنها كانت تفرغ نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه هنا يجوز لها التأخير. نعم.
ثالثا، أنه لا يجوز التأخير،
وهذا ما يسمى بالواجب الموسع، يسمى الواجب الموسع، يعني القضاء يبدأ من بداية من بعد العيد في شهر شوال إلى قبل رمضان، إلى قبل رمضان في نهاية شعبان، هذا يسمى واجب قضاء وقته موسع، هذا كله وقت للقضاء. نعم.
ثالثا، أنه لا يجوز تأخير القضاء إلى رمضان التالي،
لأن عائشة جعلت شعبان هو الغاية، لأن عائشة جعلت شعبان هو الغاية، فلا يجوز التأخير إلى أن يأتي رمضان. نعم.
واختلف العلماء في وجوب الكفارة مع التأخير إلى دخول رمضان الآخر، ومذهب الحنابلة أن عليه الكفارة إذا أخر لغير عذر،
والدليل الذي يستدلون به ضعيف، والأصل أنه الصحيح أنه لا يجب عليه الكفارة.
رابعا، حسن عشرة عائشة رضي الله عنها، رزق الله نساءنا القدوة بها،
رزق الله نساءنا القدوة بها. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.